بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد ذكرنا في الدرس الماضي قول الناظم رحمه الله تعالى: تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد. ثم قال رحمه الله تعالى: نتلوه ونسمعه نراه نكتبه خطا ونحفظه، خطا ونحفظه بالقلب نعتقد. ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت قوله نتلوه نسمعه، أي أن القرآن نتلوه بألسنتنا ونسمعه بآذاننا ونراه بأعيننا ونكتبه بأيدينا وخطنا ونحفظه بقلوبنا ونعتقده بقلوبنا. لا يخرج هذا القرآن عن كونه كلام الله، فهو كلام الله جل وعلا، ولو تلي ولو سمع ولو كتب ولو حفظ ولو اعتقد فكله كلام الله جل وعلا. المتلو كلام الله، أي الذي نتلوه وهو القرآن كلام الله، والذي نسمعه كلام الله جل وعلا، وإذا كتبناه فهو كلام الله، كتبنا كلام الله جل وعلا، وإذا رأينا المصحف ورأينا الآيات بأعيننا فهذا المرئي كلام الله جل وعلا. فإذن هو يتلى ويسمع ويكتب ويحفظ ويرى، كل ذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله جل وعلا. هذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله نتلوه نسمعه نراه نكتبه خطا ونحفظه بالقلب نعتقد. وكل أفعالنا مخلوقة، وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد. الأفعال منا مخلوقة، التلاوة منا للقرآن مخلوقة، تلاوتنا حين نتلو القرآن، التلاوة منا الصوت الصادر منا، حركة ألسنتنا حين نقرأ القرآن والصوت الذي يخرج منا، هذه أفعالنا، أفعال المخلوق، أفعال القارئ للقرآن. فأفعال القارئ للقرآن مخلوقة، لأن العبد مخلوق لله جل وعلا، هو وأفعاله، والله خلقكم وما تعملون، فالعبد وأفعاله مخلوقة لله جل وعلا. فالقارئ إذا قرأ القرآن فإنه سيحرك لسانه، وكذلك سيخرج صوتا، وسيخرج هذا القرآن من مخارج. فهذه الأفعال، أفعال القارئ مخلوقة، لكن المقروء والمتلو هو كلام الله جل وعلا غير مخلوق. فنفرق بين فعل القارئ والقرآن الذي تلاه. ولذلك يقول أهل العلم: الصوت صوت القارئ، والكلام كلام البارئ. الصوت صوت القارئ، والكلام كلام البارئ. القارئ حين يقرأ سورة البقرة هذا الصوت صوت القارئ، لكن الكلام الذي تلاه والذي قرأه هو كلام البارئ جل وعلا. فالأفعال، أفعال العبد مخلوقة حين يتلو القرآن وحين يكتب القرآن. نعم، إذا كتب القرآن فهو يحتاج إلى أن يحرك يده، فحركة يده مخلوقة، ويحتاج إلى قلم يكتب به، القلم مخلوق، والمداد الذي كتب به القرآن مخلوق، فالأقلام مخلوقة والمداد مخلوق الذي كتب به القرآن، والقرآن المكتوب هو كلام الله جل وعلا. وإن تلي بالألسن وإن كتب وخط في الخطاطيط، وكذلك اعتقد في القلوب وحفظ في الصدور، كما قال جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهو آيات بينات وهو كلامه جل وعلا في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك قال آلاتنا الرق يعني الأوراق والأقلام والمدد، هذه كلها مخلوقة، وأما المكتوب فهو كلام الله سبحانه وتعالى، وهكذا المقروء والمسموع والمتلو. ثم قال رحمه الله تعالى وليس مخلوقا القرآن حيث تلي، وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط فهو كلام الله مسترد، يعني القرآن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، أفعال العبد مخلوقة وهي تلاوته وكتابته وحفظه، وأما المتلو والمكتوب والمحفوظ والمقروء والمسموع كلام الله جل وعلا غير مخلوق. وتقدم ذكر الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام التي فيها بيان أن القرآن كلام الله جل وعلا غير مخلوق. وما يدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بكلمات الله، فكلام الله غير مخلوق. حديث خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بكلمات الله. والاستعاذة لا تكون إلا بالله أو بصفة من صفاته جل وعلا. وبهذا رد الإمام أحمد رحمه الله وآخر الدارمي على الجهمية بهذا الحديث، وذكر أن هذا الحديث فيه استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله، لو كانت كلمات الله مخلوقة لما استعاذ بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الاستعاذة لا تكون إلا بالله أو بصفة من صفاته جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وأما الاستعاذة بالمخلوق فهي شرك بالله جل وعلا، استعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، استعاذة المخلوق من شر ما خلق الله هذا شرك، فلو كانت كذلك لما استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. فكلام الله جل وعلا القرآن غير مخلوق. قد تقدم قوله جل وعلا ألا له الخلق والأمر فغاير بين الخلق والأمر، الواو واو المغايرة معناه الخلق غير الأمر. وأما ما استدل بهم بعض الأبيات كذبا ومينا، وقالوا الكذب والمين شيء واحد ومع هذا عطف ولم يقتضي المغايرة، الجواب على هذا أن المين أخص من الكذب، فليس المين والكذب شيء واحد، نعم، وإنما المين أخص من الكذب، فكذبا ومينا الكذب غير المين، فلا يقال أتي بواو المغايرة مع أن الكذب والمين شيء واحد، نقول لا، الكذب والمين يختلفان، فالمين أخص من الكذب، فالواو واو المغايرة. وهكذا في قوله جل وعلا ألا له الخلق والأمر، فليس الخلق هو الأمر، لماذا؟ لأن الله غاير بينهما بواو المغايرة التي تقتضي المغايرة، معناها الأمر غير الخلق، فشيء عندنا يقال له أمر وشيء عندنا يقال له خلق، والقرآن من الأمر ليس من الخلق، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فإذن هو من أمر الله ليس من خلق الله جل وعلا. ولذلك قال وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط فهو كلام الله مسترد. والسلف الصالح كانوا على هذا أن القرآن كلام الله جل وعلا، ويكتفون بذلك، يكتفون بذلك القرآن كلام الله. لكن لما ظهر أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم صار يقولون القرآن مخلوق، فاحتاج أهل السنة والجماعة أن يردوا باطلهم فقالوا غير مخلوق، فلما زادوا زاد أهل السنة، وإلا فالصحابة الحمد لله جل وعلا لم تظهر عندهم هذه البدع، فاعتقادهم في القرآن يقولون القرآن كلام الله. ولكن لما ظهر أهل البدع وصاروا يقولون القرآن مخلوق قال أهل السنة غير مخلوق. ولما ظهرت البدع أهل البدع كذلك، ظهر أهل البدع يقولون ليس كلام الله، ليس هو اللي تكلم به ولم يقله ابتداء، صار أهل السنة يقولون منه بدأ وإليه يعود. فإذا أهل السنة جماعة لا يجيزون شيئا إلا إذا اضطروا لذلك ليردوا باطل أهل البدع، لأن البعض قد يقول أنتم تقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. من قال من الصحابة كلام الله القرآن كلام الله غير مخلوق؟ ما أحد قال من الصحابة، وإنما قاله بعد. نقول نعم قاله السلف، قاله السلف رحمهم الله تعالى لما أظهر أهل البدع القول الباطل وهو القول بخلق القرآن. وهكذا مثل مقالة الإمام مالك رحمه الله تعالى حين قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قد يقول قائل الصحابة ما قالوا هذا، أنتم أحدثتم ذلك. نقول قال ذلك السلف رحمة الله تعالى عليه لأن أهل البدع خالفوا، صاروا يقولون في الاستواء استولى، يفسرون الاستواء بالاستيلاء، بل منهم من يفوض الكيف والمعنى، يقول لا نعلم كيف استوى وكيف، لا نعلم كيف استوى ولا معنى استوى. وأهل السنة يقولون إنما تفوض الكيفية، كيفيات الصفات لا نعلمها، كما قال إمام مالك الكيف غير معقول، لكن الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى من لغة العرب، لأن العرب يفهم معنى استوى، فالاستواء في لغة العرب يأتي بمعنى العلو والارتفاع والقصد والصعود والاستقرار، وهو بحسب ما عدي الاستواء يعد، فتارة يعد فيكون معناه العلو الارتفاع، وتارة يعد بأداة أخرى بإلى ويكون معنى القصد، وهكذا. فإذا أهل السنة يأتون بهذه العبارات ردا على أهل البدع وعلى أقوال أهل البدع الباطل التي أحدثوها. وإلا كما قال عمرو بن دينار رحمه الله تعالى، وقد نقل ذلك أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في رسالته الوافية، وهكذا غيره من أهل العلم كاللالكائي وغيرهم، نقلوا عن عمرو بن دينار أنه قال أدركت الناس منذ 70 سنة، أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فهو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هكذا يقول عمرو بن دينار، ولذلك أهل العلم ينقلون هذا إجماعا، يقولون هذا إجماع ينقله هذا التابعي. قد لاقى بعض الصحابة، عمرو بن دينار قد لاقى بعض الصحابة وهو يقول أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فهو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. بل نقل اللالكائي رحمه الله وغيره من أهل العلم في كتبهم تكفير السلف لمن قال بخلق القرآن، نقلوا عن الأئمة الشافعي ومالك وأحمد، ونقلوا عن السفيانين وعن الرازيين وعن غيرهم من السلف الصالح، قالوا بتكفير من قال بخلق القرآن، أي أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال ذلك الشافعي وأحمد ومالك، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وحاتم الرازي، وجماعة من السلف ذكرهم اللالكائي في كتابه العظيم شرح أصول الاعتقاد، وهكذا ذكر الذهبي، وهكذا غيرهم من أهل العلم من نقل أقوال السلف في تكفير القائلين بخلق القرآن، لأن الله جل وعلا كفر في كتابه الكريم من قال بخلق القرآن، كفر المشركين الذين قالوا القرآن مخلوق وقالوا هو قول البشر، تارة يقولون قول شاعر، تارة يقولون قول كاهن، وتارة يقولون قول ساحر وهكذا، وتارة يقولون قول رجل أعجمي إلى آخر ذلك، وكل ذلك معناه أنه كلام البشر وليس كلام الله جل وعلا، فكفرهم الله جل وعلا. ولذلك السلف الصالح كفروا من قال بخلق القرآن، والسلف الصالح قد ردوا على أهل البدع القائلين بخلق القرآن، وألفوا في ذلك الكتب في الرد على الجهمية والرد على المعتزلة، كتاب الدارمي، كتاب الإمام أحمد في الرد على الجهمية، وما من مؤلف من مؤلفات أهل السنة إلا ويذكرون فصلا في الرد على أهل البدع. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كذلك له كتب عظيمة، رد على الأشاعرة وعلى الكلابية القائلين بأن كلام الله إنما هو المعنى القائم بنفس الله، فله رسالة اسمها التسعينية، رسالة شيخ الإسلام تيمية اسمها التسعينية، رد فيها على الأشاعرة وعلى غيرهم القائلين بأن كلام الله إنما هو معنى قائم بنفس الله، لم يتكلم به ولم يسمع منه، وأنه ليس بحرف ولا صوت، فرد عليهم رحمه الله تعالى ردا بأدلة الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: والواقفون فشر نحلة وكذا لفظية ساء ما راحوا وما قصدوا. الواقفون هذه طائفة توقفت، قالت: لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وإنما نقول القرآن كلام الله، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. وهذه الطائفة التي هي الواقفة ظهرت حين ظهر أهل البدع بمقولتهم القرآن كلام الله مخلوق، فأهل السنة ردوا عليهم، أهل السنة ردوا عليهم وقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. طائفة توقفت، لا نصروا أهل السنة وقالوا بقول أهل السنة القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنما توقفوا. والواقفة على نوعين: واقفة شاكة عندهم شك فكفرهم السلف، الواقفة الشاكة كفروهم، والواقفة التي زعمت أنها متورعة بدعوها. ولذلك لما سئل عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الواقفة ماذا نقول فيهم، قال: الواقفة شر الجهمية، الواقفة شر الجهمية، أمرهم فيه لبس على الناس، ظاهره التورع وما عذروا، قالوا ما يسعهم أن يتركوا أهل السنة، ما الذي يمنعهم من نصرة الحق والقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ما دام أن أهل البدع قد ظهروا ويقولون القرآن كلام الله مخلوق، فما عذرهم فبدعوا. هؤلاء هم الواقفة الذين توقف منهم شاكة، وهؤلاء كفار كفرهم السلف، وواقفة متورعة بزعمهم بدعهم السلف. قال: فشر نحلة، كما سمعتم، لأن السلف منهم عبد الله بن محمد قال شر الجهمية، قال: وكذا لفظية، وهكذا من الطوائف اللفظية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، أرادوا أن يلبسوا، فهم أتوا بهذه البدعة المنكرة حتى يلبسوا على الناس، ما صرحوا بأن القرآن مخلوق، لكن أتوا بكلام ليلبسوا على الناس، فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه كلمة تحتمل الحق والباطل، فقال لفظي بالقرآن مخلوق، فيتحتمل أن القرآن مخلوق أو اللفظ وهو أفعالهم، فأتوا بهذه الكلمة. فلما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أطلق، وفي لفظ قيد، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي، في لفظ أطلق قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، في لفظ قيد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. لماذا؟ لأن من صار يقول لفظي بالقرآن مخلوق يريد اللفظ ليس بجهمي، نعم، وإنما هو مبتدع. ولذلك قال الإمام أحمد في لفظ آخر من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن السلف ما قالوا هذا ولا أتوا بهذا، لكن كلام الإمام أحمد حين أطلق أراد سد هذا الباب. لكن لما علم أن هناك من يقول لفظي بالقرآن مخلوق لا يريد القرآن، قال يريد القرآن فهو جهمي، فأفرق. فإذا لفظي بالقرآن مخلوق لفظ محدث يحتمل حق وباطل، ومن السلف من فصل كشيخ الإسلام تيمية وجماعة، فالأمر فيه تفصيل في لفظي بالقرآن مخلوق إذا احتاج إلى التفصيل، لأن البدعة أظهروا هذه اللفظة وهي تحتمل الحق والباطل، فالسلف فصلوا فيها. فإذا أريد بلفظي بالقرآن مخلوق لفظك أنت حين تقرأ حركة لسانك الصوت الذي يخرج منك، نعم هذه مخلوقة لأنها من أفعالك وأفعالك مخلوقة، لكن إذا تريد المتلو الذي تلوته وهو آيات كتاب الله والقرآن فهذا ليس بمخلوق، لأنه كلام الله جل وعلا، الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ جل وعلا. وهناك طوائف ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى، تسع طوائف ظلت في باب الكلام في منهاج السنة، وذكرها ابن القيم رحمه تعالى في مختص الصواعق، وهكذا في منهاج في دار السعادة في دار السعادة، وغيرهم من أهل العلم ذكروا هذه. سنذكر هذه الطوائف إن شاء الله التسع وما قالوه في القرآن، ومنهم أهل السنة والجماعة أي من هذه الطوائف التسع، وهو القول الحق في درسنا اللاحق، لأن الوقت قد انتهى. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.